آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه: باب الاشتراط في الحج، أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الاشتراط في الحج. الاشتراط هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، ولذلك لما كان الحديث صح بذلك مصنف ترجم عليه وعليه قول بعض أهل العلم وسيأتي التفصيل في ذلك. المراد ماذا؟ الاشتراط في الحج معناه اشتراط التحلل عن اشتراط التحلل عن الإحرام عند حصول ما يمنع من المضي في النسك، هذا هو معناه. اشتراط في الحج ما يشترط شيء آخر، يشترط التحلل عند حصول ما يمنعه من استكمال من إكمال ما بدأه من النسك، هذا هو اشتراط. وقد اختلف في العلماء والراجح مشروعيته، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا أخبرنا هارون عبد الله الحمال بزاز أبو موسى البغدادي من العاشرة، قال حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان داود بن جارود من التاسعة، قال حدثنا حبيب ابن أبي حبيب الجرمي واسمه أبي يزيد البصري المعطي صدوق يخطئ من السابعة، عن عمرو ابن هاريم الأزدي البصري ثقة من السادسة، عن سعيد بن جبير أسدي الوالدي ثقة من الثالثة أيضا ثقة فاضل، عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما كلاهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ضباعة أراد. وهذا الإسناد من سداسيات مصنف ورجال كلهم رجال الصحيح، وقد أخرج مسلم بهذا السند في الصحيح، ومنها أن مسلم بالبصريين عن شيخه غير شيخ فبغدادي وسعيد فكوف وإكرمة فمدني كما مر عنفا، ومنها أن فيه ابن عباس رضي الله عنهما من العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة. شرح الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن ضباعة ضم الضاد معجمة ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب الهاشمية بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها المقداد ابن عمرو فولدت له عبد الله وكريما، فقتل عبد الله يوم الجمل مع عائشة إلى آخره، هذه ترجمتها. قالت ماذا؟ أرادت الحج أن ضباعة، في رواية لا ابن خباب عن سعيد بن جبير الآتية أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أقول. وفي رواية أبي الزبير عن طاووس عكرمة فقالت: يا رسول الله إني امرأة ثقيلة، يعني ثقل بسبب المرض يعني، وإني أريد الحج فكيف تأمرني؟ وفي حديث عائشة رضي الله عنها التي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة فقالت: يا رسول الله إني شاكية وإني أريد الحج مريضة يعني، فعلى كل حال ماذا أقول؟ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط ماذا؟ وفي روايته لا لنسعر قال: قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحدثني حيث تمنعني، أتحلل حيث ما منعتني أتحلل، فإن لك على ربك ما استثنيت ما شرفته على ربك، فإذا حصل شيء يعني تتحلل فيها. ففعلت عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بالاشتراط، أمرها بذلك فماذا؟ فصح بذلك الاشتراط في الحج وكذلك العمرة، حتى عداه الإمام أحمد رحمه الله حتى في الاعتكاف يراه في مذهب أحمد رحمه الله وغيره من العلماء ما يراه. اعتكاف هذا 10 أيام يقول إيه نذرت أن تعتكف، تقول إيه محل حيث حبستني يمشي، إذا جاءك مانع وأضطرك إلى الخروج وخريت لا بأس عليك، حتى هناك استعملوا في هذا. والحديث هذا أخرجه مسلم وماذا تنبيه حديث قصة ضباعة رضي الله عنه أخرجه الشيخان وأصحاب السنة وغيرهم. ورواه الشافعي رحمه الله عن ابن عبيدة عن هشام بن أبيه مرسلا وقال لو ثبت حديث عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستثناء لم أعده إلى غير الشافعي، لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي أما حديث ابن عيينة سبقت رواه عنه عبد الجبار بن علاء موصولا بذكر عائشة فيه، وثبت وصله أيضا من جهة أبي أسامة حماد بن أسامة أخرجه البخاري ومسلم، وثبت عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أخرجه مسلم، وعن عطاء وسعيد بن جبير والطاووس وعكرمة عن ابن عباس عن رسول الله وهو مخرج من صحيح مسلم. وهكذا فالحديث على كلها ثابت صحيح. والمسألة الثالثة في الفوائد التي اشتمل عليها حديث الضباعة بروايات مختلفة، منها ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو مشروعية الاشتراط في الحج، ومنها أن دخوله صلى الله عليه وسلم على ضباعة رضي الله عنها عيادة أو زيارة وصلة فإنها قريبة، عيادة أو زيارة وصلة فإنها قريبة كما تقدم. وفي بيان تواضعه صلى الله عليه وسلم وصلته لرحمه وتفقده وهو معمول على أن الخلوة هناك ليست منتهية، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يخلو بالأجنبيات ولا يصافحهن، وإن كان لو فعل ذلك لم يلزم منه مفسدة لعصمته. ومنها أن الحديث ورد في الحج ولكن عمرته في معناه، فلو أحرم بعمرة فشرط التحلل منها عند المرض كان كذلك. قال ولي الدين ولا خلاف في هذا بين مجوزي الاشتراط فيما أعلم، ولعل العمرة داخلة في قولي في رواية النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتية: فإن لك على ردك ما استثنيت عممه. وقد عزى ابن قدامة في المغني هذا الحديث لمسلم وفي هذه الزيادة، وليس عند مسلم هذا خطأ من ابن قدامة. قال وهنا ومنها أنه قد يستدل به على هذا الحديث على أن مشترط لذلك يحل بمجرد المرض والعجز ولا يحتاج إلى إحلال، يعني معناه أن ظاهر الحديث ما في إحلال، إذا صادفك شيء يمنعك من المضي انتهى، ما يحتاج إلى تقول اللهم تحللت ولا كذا، لما أن الحديث ما اشترط ذلك. هذا هو الراجح أقوال العلماء، بعضهم يقول لا بد يبين. وقد قال الشافعية إن اشترط التحلل بذلك فلا يحل إلا بالتحلل، وإن قال إذا مرضت فأنا حلال فهل يحتاج في هذه الصورة إلى تحلل أو يصير حلالا بنفس المرض؟ في وجهان لهم الذي نص عليه الشافعي أنه يصير حلالا بنفس المرض. قال ولي الدين دلالة الحديث محتملة، فإن قوله محل يحتمل أن يكون معناه موضع حل ويحتمل أن يكون معناه موضع إحلال انتهى. قلت عندي الاحتمال الأول والظاهر، فما نص عليه الشافعي هو الأرجح. ومن أن مراد بالتحلل أن يصير أن يصير نفسه حلالا، فلو شرط أن ينقلب حج عمرة عند المرض فذكر الشافعية أنه لا بالسعادة مشيت التحلل، يعني كان حجا فقال إن مرضت أو حصل لي تعب سوف أنقلب إلى العمرة، هذا أيضا اشتراط عند بعضهم وهو واضح، يعني معناه أنه حصل له ما استطاع أن يكف بعرفة ومزدلفة وكذا، بل سعى طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فتحلل لأنه شرط ذلك، يجوز ذلك ما في مانع. قال ولا يلزم شيء، وماذا ومنها أن سبب الحديث إنما هو في التحلل بمرض، لكن قول حبستني يصدق بالحبس بالمرض وبغير من الأعذار كذهاب النفقة وفراغها وضلال الطريق والخطأ في العدد وفي عدد الأيام يعني. وقد صرح الشافعية والحنابلة بأن هذه الأعذار كالمرض لجواز شرط التحلل بها من الشافعية من خالف فيه، يعني الحديث وإن كان السؤال يعني خرج مخرج السؤال على وجه العموم، قالت إني شاكية، يعني قال هذا بعضهم اشترط أن يكون مرضا فقط، لا أنه قال يعني في الجواب قال وما حيني حيث عبستني، والحبس يأتي بالمرض وبغيره، فإذا العموم هو الظاهر، مرض فقد زاده فوقف سيارته أو أخطأ في الأيام، مثلا ظن أن يوم الفلاني هو يوم عرفة فإذا هو مضى أو سيأتي، يعني تتضرر بذلك، كل ذلك داخل في هذا، وهذا العموم هو الصحيح. قال هنا أيضا منها أن ظاهر الحديث أنه لا يجب عليه عند التحلل بشرط دم، إذ لو وجب لذكره صلى الله عليه وسلم فإنه وقت الاحتياج إليه، وبهذا صرح الحنابلة والظاهرية وهو الأصح عند الشافعية ومحل خلاف عندهم في حالة الإطلاق. فلو شرط التحلل بالهدي لزمه قطعا، وإن شرطه بالهدي لم يلزمه قطعا، يعني ما في يعني الإلزام بالدم، بل اتحلل حيث عبسه مرضه. هنا مسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم الاشتراط في الإحرام. اختلف ذلك على مذاهب. المذهب الأول جوازه، هو مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، هو المشهور من مذهب الشافعي، فإن نص عليه في القديم وعلق القول به في الجديد على صحة الحديث وقد صح، فما تقدم خرجه مسلم. قال رواه أبي شيبة ففي له عن علي وعرقمة والأسود وشريح وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث إلى آخره. والحاصل يعني هذا هو الظاهر وهو الصحيح. المذهب الثاني استحبابه، استحباب. بعضهم يقول استحبوا، ما يحرمه ما ينشئ الإحرام إلا ويشترط استحبابا صحيح احتياطا، هؤلاء استحبوا. والأولون قالوا جائز، يعني لا تعرض له جائز، لو فعلهم ما في مانع. وهؤلاء قالوا لا، بل استحبوا، كل من أنشأ الحج أو العمرة يشترط، لأنه لو اتفق له ذلك يعني يكون بسهولة. هذا مذهب الثاني. مذهب الثالث إجابه، وإذا ذهب ابن حزم الظاهر تمسكا بالأمر، وهذا شديد. ابن حزم الظاهري يقول يجب على الحج أو المعتمر أن يشترط كلهم، وإذا لم يشترط هذا أثم عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اشترطي على ربك، وهذا أمر، قال الأمر وجوب. لكن نقول هذا يعني خرج مخرج السؤال، سألته ماذا أفعل فقال لا كذا، فهذا يدل على الاستحباب على الوجوب. المذهب الرابع إنكاره، ما في مذهب الحنفية هذا أصلا، بحثه ما يكتب هناك في كتاب، لأنهم ما يرونه أصلا، ما عندهم الاشتراط هذا. وفي الشروح وكذا يذكرون ايش، والاشتراط الذي يراه غيرنا ما هو جائز. وما هذا مذهب الحنفية والمالكية. وروى أبي شيبة عن هشام بن عروة قال كان أبي لا يرى الاشتراط في الحج شيئا إلى آخره. وعلى كل حال ماذا في الأخير، القول بالوجوب يحتاج إلى ثبوت كما أسلفتم. قال الحاصل، والحاصل أن الحق هو قول الجمهور وهو جواز الاشتراط، وأنه إذا اشترط وحصل المانع تحلل، بمجرد أن يحصل له مرض يحصل له مانع تحلل، ولن يلزم شيء من الدم أو غيره عملا بظاهر الحديث. هذا هو خلاصة إليه. ما نقرر المسألة، المذاهب كثيرة أربعة أقوال، ولكن نقول ماذا أرجحها قول الجمهور الذين يرون الاشتراط. مذاهب مسألة خامسة متفقان متمسك من هذه المذاهب، أدلتهم يعني أدلتهم. والحاصل أن القول الراجح هو مذهب الجمهور، وهو أن الاشتراط جائز وينبغي، لا تشكك، شكك الإنسان يمرض أو يحصل حاجة ينبغي له أن يشترط. لماذا؟ لأنه إذا اشترط تحلل في نفس موضع التحلل، يرجع بلده يأتي مكة لحاجة أخرى كله سواء له. أما إذا كان حصل عنده إحصار كما يسمى، باب المحصر كما يسمى، أن صلى الله عليه وحصر بعدو على الهديبية فتحلل ونحر الهدية، وهذا يلزمه أن يتحلل بذبح هدية إذا لم يشترط. زيد على ذلك وجوب القضاء، هذا يدم لازم. فإذا ماذا الأحسن؟ الاشتراط، لأن الاشتراط تنحل بهذه المشكلات ويتخلص من ما تلتزمه بدون أن يجب عليه شيء. قال رحمه الله تعالى كيف يقول إذا اشترط؟ يأتي بالحديث بسهل منطلق. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب جوزجان، قال حدثنا أبو النعمان حمد بن فضل السدوسي، قال حدثنا ثابت بن يزيد الأحول. ثابت بن يزيد الأحول هذا بصري ثقة ثبت من السابعة. قال حدثنا هلال بن خباب، هلال بن خباب هذا صدوق تغير بآخرة من الخامسة. قال سألت سعيد بن جبير عن الرجل يحج ويشترط، قال الشرط بين الناس، الشرط بين الناس، قال الشرط بين الناس، يريد بذلك ماذا؟ و الشرط بين الناس التزام، التزام التزام ذلك. فحدثته حديثه يعني عكرمة، فحدثني عن ابن عباس أن دباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال قل اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، وما حلي من الأرض حيث حبست تحبسني فإن لك على ردك ما استثنيت أي ما اشترطت. هذا هو صيغته. كيف يقول هكذا؟ يقول الشرط بين الناس ايش معناه؟ يحتمل وجهين. أحدهما أن الشرط إنما يكون بين الناس لا بين العبد وبين وربه سبحانه وتعالى، كأنه ينكر عليه يعني. الشرط ما بينك وبين أخيك، أما تشترط على ربك لا، فإنه لا يجوز. وعلى هذا فمراد بذكر الحديث أنه يعلم الحديث، ولكنه تأوله بأنه مخصوص بهذه المرأة لا يتعداها إلى غيرها، هذا هو الظاهر. والثاني أنه مثل الشرط بين الناس لا يجوز، والأول هو الظاهر. يعني معناه الشرط بين الناس جار بين الناس، وكذلك أيضا في العبادة ماشي هذا. والأول الشرط بين الناس إنما الشرط بين المخلوق، وخلقه يشترط على صاحبه كذا، وأما على الله فلا إنكار. وإنما ذكر الحديث يقول أنا أعلم بالحديث منك قبل أن تسألني، لكنه معناه كذا، حمله على ما يراه. قال هذا خاص بهذه المرأة، خاص بهذه المرأة، وهذا قلنا ما في خصية ما في دليل. وبسهل منتظر قال أخبرني عمران بن يزيد، عمران بن يزيد وعمران بن خالد بن يزيد منصب إلى جدي، قال أنبأنا شعيب ابن إسحاق بن عبد الرحمن الأموي الدمشقي ثقة هذا، قال أنبأنا ابن جريج عبد الملك، قال أنبأنا أبو الزبير محمد مسلم أنه سمع طاووس بن عكرمة يخبران عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال جاءت ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة ثقيلة، معناه يعني ثقل أثقلني المرض واشتد علي، معناه قالت ثقيلة، وإني أريد الحج فكيف تأمرنا أهل؟ قال أهل واشترطي، إنما حلي حيث حبستني. هذا هو كيفية قولها، إنما حلي حيث حبستني، محلي محلي. قال رحمه الله الحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال أنبأنا عبد الرزاق بن همام، قال أنبأنا معمر عن الزوري عن عروة عائشة، وعن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة فقالت يا رسول الله إني شاكية مريضة وإني أريد الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، إنما حلي حيث تحبسني. قال إسحاق قلت لعبد الرزاق لهما عن عائشة هشام والزوري، قال نعم. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا أسند هذا الحديث عن الزوري غير معمر. والله تعالى وقد وجد لما رواه شواهد كثيرة، هكذا قال في الفتح. والحديث هذا متفق عليه، حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه، يعني أن الاشتراط هذا متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. قال رحمه الله تعالى ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط. ماذا اشترط؟ خرج من المشكلة، اشترط إذا اشترط حلت مشكلته بمجرد أن يحدث له مانع مرض أو حبس أو ما إلى ذلك، أو يعني أي حاجة منعه من المضي انتهت مشكلته، لا دم ولا قضاء. وأما الذي لم يفعل ذلك كيف يأتي حكمه؟ قال رحمه الله تعالى كيف يفعل، يعني مراد وأشار رحمه الله تعالى بهذه الترجمة إلى بيان حكم لم يشترط في الإحرام إذا حبس عن مضي بإحرامه، فإنه يختلف عن حكم اشترطه الذي تقدم في البابين الماضيين، حيث إنه إذا حبس عن مضي يتحلل بدون شيء من القضاء والهج، هذا في السابق. وأما من لم يشترط فإنه يجب عليه أن يتحلل بالطواف والسعي والحلق أو التقصير إن تمكن، ثم عليه قضاء من قادم، ويجب على الهدي أيضا أو الصوم إن لم يجد هديا. إذن وسيأتي عن اختلاف العلماء. على كل حال الذي لم يشترط لا تنحل مشكلته. أولا قبل كل شيء، إذا حجس عن الحج ماذا يفعل؟ يبحث عن طريق ما يدخل به مكة حتى يتحلل بالطواف والسعي، هذا واجب عليه. فإن لم يجد طريقا إلى وصول إلى مكة يجب عليه يعني الهج من وجد هج، وإلا يصوم، وقضاء ذلك أيضا. وهذه كلها كانت مرفوعة عن من اشترط، هذا هو الفرق بينهما. وبسهل متطلق على أخبرنا أحمد بن عمرو بن سنة أبو الطاهر والحارث بن مسلم قراءة عليه، وأنا أسمع عن ابن وهب وأنه قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله بن عمر أنه قال كان ابن عمر ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحو بيس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا ويهديه ويصوم إن لم يجد هاديا. ابن عمر من جملة من أنكر، لأن بعض الصحابة كان ينكر الاشتراط، والظاهر أنهم ما لم يسمعوا حديث ضباعة أو سمعوه وتأوله على هذا من خصوصياتها. وابن عمر هكذا، ويقول ابن عمر لكم أسوة، لقد كان لكم الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم منع من دخول مكة، فإيش عمل؟ حلق رأسه ونحر هديه وتحلل. وأيضا أمر آخر وهو عمل العمرة، فتحلل بعمل العمرة، فهذا أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قلنا ما دام صح لدينا حديث ضباعة، قصة ضباعة، فنحن نرى الاشتراط. وهذا الحديث أخرجه البخاري. ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم من لم يشترط في إعلامه، وهو أنه يتحلل بالطواف والسعي والحلق أو التقصير ثم يقضي من قبل، يقضي ذلك على الحج وعليه الهدي في ذلك أو الصوم. ومنها الحث على التأسي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن من حبسه وحابسه ويقدر على الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة لا يجوز له أن يتحلل بدون ذلك. وهذا يتصور إيش؟ تصور مثلا بماذا؟ من فاته الحج بغفلة أو ما إلى كذا، أو حبس مرض في الطريق، فلما جاء فإذا عرف فاته، فهذا استطاع أن يصل إلى مكة، فما واجبه أن يتحلل بعمل العمرة بالطواف والسعي. وبسهل المنتظر قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول ما حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم إنه لم يشترط، فإن حبس أحدكم حابس فليأتي البيت فليطوف به وبين الصفا والمروة ثم ليحلق أو قصر ثم ليتحلل وعاد الحج من قابل. هذا رأي ابن عمر، على كل حال الرأي يصيب ويخطئ. كما كان هذا سنة فنحن نقول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولي، هذا الفعلي القولي يعني يكفينا، وهو أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاشتراط ومن اشترط نجا. إشعار الهدي، هذه مسألة أيضا مسألة من مسائل الحج، الإشعار، والإشعار سيأتي تفسيره، وهذا أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإشعار مصدر أشعار، وقالوا أشعرت البدنة إشعارا، جزرت سلامة حتى يسيل الدم ويعلم أن هدي فهي شعيرة. وذلك أنهم يعني العرب من عادتهم احترام يعني بيت الله الحرام فيما يأتي إليه من الهدايا وما إلى ذلك، فهم عادتهم إغارة أن يغير بعض القبائل على بعض القبائل، وما وجدوا في الطريق أنهم حلال عندهم يأخذونه، فإذا علموا أن هذا هدي إلى الحرم ما أحد يتعرض له يموت دونه، فشرع الله تعالى إشعار الهدي. وذلك أنك إذا يعني أول ما تحرم هناك في ذي الحليفة أو في أي مواقف من مواقف وأخذت من هناك هدي من بلدك أو اشتريت من هناك، فماذا؟ تشق سنامها ثم حتى يسيل الدم، ثم يعني تصبغ به يعني تلك الهدي. لماذا؟ كل من مر عليها ينظر هذه العلامة، العلامة هذه، فمن رأى ذلك يحترمها ولا يتعرض لها حتى تصل إلى مكة. وهذا هي فائدتها كذا. وكذلك تقليد، يعني تعليق الأحذية عليها يسمى تقليد، وهذه كلها من السنة. ومن الغريب أنه المذهب الحنفية مخالف لهذا 100%، يقولون الإشعار مثلة، وقد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، النبي صلى الله عليه وسلم فعله، قالوا لا نهى عن المثلة، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، هذا حديث صحيح لكنه بغير موضعه، هذا ليس مثلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله والصحابة فعلوه، كيف يكون مثلا؟ يقولون ايش هذا؟ إجحاف أو إضرار بالدابة بالناقة بالرحيلة، فلا يجوز، يعني يكرهونه أو يحرمونه، وهذا غير صحيح. قال سالم الضدق قال أخبرنا محمد بن عبد على الصنعاني قال أخبرنا حدثنا محمد بن ثور، هذا الصنعاني أبو عبد الله العابدي في قدم التاسعة قال عن معمر عن عروة عن الزهري عن عروة عن أبي سور بن مخرمة رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حوى أنبأنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سيف الطاهر قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أبي سور بن مخرمة رضي الله عنهما ومروان بن الحكم هذا تابعي وليس صحابيا أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله مروان الحكم هذا ليست له صحبة إنما أدخله في السند مع يعني مع مسور قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة يعني معناه الصحابة كانوا بضع عشرة مئة كانوا 1500 في رواية 1400 في رواية 300 على خلاف بذلك المشروع أنهم 500 بين من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة إذا وصلوا لمكان ذلك قلد الهدي وأشعار وأحرم بالعمرة هذا ما هو بذي الحليفة بذي الحليفة نعم بذي الحليفة ليس بالشي اسمه هذا بالحديبية نعم بذي الحليفة في مدينة يعني في ميقات المدينة لما وصل هناك أشعار هديه وقلد هديه وأحرم هذا هو أصل السنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم أشعر وقلد وماذا فهذه من السنة وهذا الحديث متفق عليه وهذا الحديث أخرجه البخاري أخرجه البخاري ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان مشروعية استحباب إشعار الهدي ومنها أن فائدة الإشعار الإعلام بأنها صارت هديا ليتبعها من يحتاج إلى ذلك وحتى لو اختلطت بغيرها تميزت حتى لو دخلت في إبل الناس فعرفوا بذلك أو ضلت عرفت إذا ضلت عن صاحبها أو عطبت عرفها المساكين بالعلامة عطبت إذا وصل في الطريق ومرض وتعبت عليه ينحرها ويتركها ويمشي فكل من جاء من المساكين والفقراء يرى إلى إشعارها فإذا عرفوا أنها هدي أكلوا لحمها هذه فائدة الإشعار قال فأكلوها مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشرع وحث الغير عليه وقاله الحافظ وقاله والشاه ولي الله الدلوي السر في الإشعار التنويه بشاعر الله وأحكام الملة الحنيفية يرى ذلك من الأقاصي والأدائن وأن يكون فعل القلب منضبطا بفعل الظاهر انتهى المسألة الرابعة دل حديث الباب على أن الإشعار سنة وقال الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة وذهب أبو حنيفة إلى أن الإشعار بدعة مكروهة بدعة هذا الحديث ما وصل إليه وسبب ذلك كما يقول ولي الله جل وعلا الذي مر علينا أنه تكلم في كتابه حجة الله البالغة عن الأئمة الأربعة وعن أمثالهم بالاعتذار هناك أبو حنيفة أقدم الأربعة وكان وقته وقت انتشار أهل العلم وتفرقهم في البلدان وما يعني ما كانوا مجتمعين مثل الأخير فلما كان كذلك قل عنده معرفة السنن إنما جمع أهل الكوفة الذي وجده هناك يتمسك به وبنى مذهبه عليه ثانيا أنه ليس ذو رحلة الثاني ليس ذو رحلة فكل الأئمة مثل الشافعي مثلا في الحجاز والعراق والشام ومصر إلى آخره راح وأحمد بن حنبل سافر كذا وكذا فهؤلاء كلهم بسبب انتقالاتهم ولقائهم مشايخ البلدان المختلفة قصرت أحاديثهم وموافقتهم للسنة وأما هو ما خرج من الكوفة اللهم إلا للحج يأتون فقط فبذلك قلت رواياته وأصلا أصيلا قال يعني لما أسس مذهبه قال لأصحابه يعني هذا هو الذي توصلت إليه فمن وجد خلاف ذلك من السنة يأخذ هذا هو مذهبي يعني أوصاهم لكن أتبعه ما عملوا بوصيته غالبا فهذا ويليه مالك ومالك دخله نقص من اثنين كما دخل على ذلك وهو وجد كثيرا لأن المدينة معجل الصحابة والتابعين وجد هناك كثيرا وأيضا كل من يحج بيت الله الحرام لابد يزور المدينة فيلقى هناك مالك ما شاء الله ما شاء من العلماء لكن مشكلته وليست له رحلة أيضا هو أيضا بالرحلة نقص منه لكن ما شاء الله وجد هناك مشكلته أنه قال عمل أهل مدينة أولى من خبر الأحد، يروي خبر الأحد ويتركه ويقول عندنا العمل ليس على هذا، حتى عنفه أصحابه وزملاؤه مثل الليث بن سعد، كتب إليه كتابة قال له كيف تقدم عمل أهل المدينة وقد خرج خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل علي بن أبي طالب الكوفة ومن مسعود وأبي موسى الأشعري وفلان وفلان وتفرقوا في بلدان، كيف تقدم عمل أهل المدينة؟ عمل أهل المدينة من هم؟ يعني علفوا بهذا لكنه مصر عليه. المهم كف كثير من الخلافات التي دخلت على المالكية من هذا الباب. ثم جاء بعدهم الشافعي، إن شاء الله الشافعي له الرحلة الواسعة ولقاء المشايخ وكذلك تأصيل وعمل ما لم يعمله من سبقه وهو الجمع بين الحديث والفقه، فألف الرسالة في أصول الفقه وقال لا غنى من هذا من هذا، لأن قبل ذلك المحدثون أهل الأثر وأهل الفقه وأهل الرأي، وجمع الشافعي بينهم وقال لا غنى من هذا من هذا وهذا من هذا بس. وبهذا يعني اتسع مداركه اتسع أذواقه ففاق الجميع، لكنه دخله ثم بأن عمره قصر، عمره قصير 54 سنة، مو طويل مثل مالك كان 80 سنة وأحمد بن حنبل 70 وكم والشافعي وفلان، هو كان 54 سنة. فبسبب ذلك لكنه أسس قواعد ما شاء الله، ووافقه كثير من أتباعه على تنفيذ وصيته. إذا صح تقدم لنا قريبا بيهاتي إيش قال في حديث إيش علق الاشتراط، هذا الاشتراط الذي سبق لنا، قال الشافعي إن صح هذا الحديث لم أتعداه لم أتجاوزه، فجاء البيهقي وقال صح الحديث وهو مذهبه، وهكذا كانوا يعني يعملون بهذا. هذه للنهاية. ثم جاء الإمام أحمد أخيرا منه وهو قال لا قول ما قول الرسول على طول، ولم يكتب مذهبه بيده ولا دون مذهبه وقال للحديث بس، حتى إنه أمر أن يجرد موطأ مالك عن آراء مالك وأقوال التابعين، قال لا ينبغي أن يكتب معنا. وأما هذا المذهب الذي نقرأه ونطالعه الآن، هذا أصحابه دونوا الأسئلة، سألوا يستفتونه كل بقدره فصار مذهب مدونا، وإلا فالإمام أحمد ما كتب مذهب بخلاف الشافعي، الشافعي ما شاء الله كتب مذهب بيده. ولذلك نقول إن صح التقليد بمعناه المعروف عند الناس لكان الشافعي أولى الناس بالتقليد، ما هو أحمد شافعي، لأن الشافعي كتب المذهب بدليله في كتاب بيدي فلذلك فاق غيره. الحاصل أن الإمام أحمد قال هكذا، وإنما دخل مخالفاته هو السبب في هذا، لما أهمل كتابة مذهبه دخل في بعض المواضع اللي دخل الضعف في بعض الأحاديث التي تمسك بها، وذلك أنه يسأل ويفتي على ما حضره، وذلك الحديث ما يكون ضده يكون أقوى منه، وقد تمسك به العلماء الآخر. والحاصل بهذا يعتذر عن هؤلاء، وكلهم أوصوا أتباعهم أن ينهجوا منهجا سليما واضحا متفقا عليه، وهو أن الأساس أن كتاب والسنة هو الأصل، فما صح من الأحاديث فهو مذهبنا، واضربوا بقول الأرض الحائط، وهكذا أوصوا. فمن نفذ نفذ. ومن الغريب من المتأخرين كالسبكي يقول مثلا إذا صح الحديث هو مذهبي يقيده بأضيق ما يقول، هذا شرطه أن لا يكون الشافعي اطلع عليه، هذا هو. فإذا اطلع للشافعي وخالف مذهبه ما نعمله، من قال الشافعي هكذا؟ ما قال الشافعي هذا، أو اطلع للشافعي أوله، فإذا تأوله فليس لنا أن نتدخل في هذا المذهب ونقول هذا حديث صحيح مذهب الشافعي. وهذه كلها محاولات في تقليل أهمية وصية الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولا ينبغي مثل هذا، نقول إذا صح الحديث هو مذهب الشافعي وغيره. وعلى ماذا هنا أستاذ الشاهد الذي دعانا إلى هذا هو بدعة، قال بدعة هذا، انظروا إلى مدى ما كان عليه إمام وإمام إمام من أئمة الأربعة والحديث الصحيحين ثم يقول بدعة، الله المستعان. هذه غاية إيش؟ هذا رادع لمن يتمسك بالتقليد ويقول على مذهب كذا، هذا يكفر. الإمام هذا ما وصل إليه كل حديث صحة حتى نتمسك بقوله، لا بد أن يكون صحيح الحديث الصحيح مخالف المذهب، نتبع المذهب الصحيح الحديث الصحيح ونترك هذا. قال ماذا بدعة المقول لأنه مثلة وتعذيب للحيوان وهو حرام وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأن المشركين يمتنعون عن التعرض للهدي إلا بالإشعار. هذا يفرق هكذا ورد عليه بأن قوله هذا مخالف الأحاديث الصحيحة الواردة بالإشعار وليس هو مثلة بل هو كالفصل والحجامة والختان. ختان هذا قطع الذكر أليس تعذيب هذا؟ لكن شرعه الله تعالى والحنفية يرون أنه إما واجب وإما مستحب لازم هذا. والحجامة كذلك والكي للمصلحة. وأيضا إن تعرض المشركين في ذلك الوقت بعيد قوة الإسلام. وقد قيل إن كراهة أبي حنيفة له إنما كان من أهل زمانه فإنهم كانوا بالغون فيه بحيث يخاف سراية الجراح. لا 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 كلها أشياء غير صحيحة. فنحن نقول أخيرا قد تبين ما تقدم من أدلة أن مشروعية الإشعار هو الحق. ومن قال بأنه بدعة فهو اعتذر عنه أبو حنيفة بأنه لم تبلغ السنة أو بلغته عن طريق غير مرضي عنده أو تأوله بتأويل أخطأ. والحاصل أن الإشعار سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الكرام رضي الله عنه وعن من تبعهم بإشعار. الله تعالى تنبيه قال حافظ رحمه الله تعالى اتفق من قال بإشعاره بإلحاق البقر في ذلك بالإبل إلا سعيد بن جبير اتفقوا على أن الغنم لا تشعر ضعفها ولكون صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعار. وأما على ما نكر عن مالك فلكونها ليست من ذوات أسنمة. والله تعالى أعلم. على كل هذه المسائل كثيرة قال رحمه الله تعالى السالم المتصف قال أخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال أنبأنا وكيع بن جراح قال حدثني أفلح بن حميد هذا من نافع الأنصاري أبو عبد الرحمن المدني وقوله من صفيرة ثقة من السادسة قال عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنه أشعر بدنه قال أي الشقين يشعر لأن السنام على سنام الإبل له شقتان يسار ويمين أيهما سيأتي جوابه على هذا. قال رحمه الله تعالى بسنده متضح أخبرنا مجاهد موسى الختل عن هشام بن بشير عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج. أبو حسان الأعرج هذا مسلم ابن عبد الله البصري مشهور بكنيته صدوق الرمية برأي الخوارج من السادي من الرابعة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنه من الجانب الأيمن هذا هو محله وسلت الدم عنها وأشعرها أشعر بدنه من الجانب الأيمن. إذن السنة هو جانب الأيمن ومن الشق الأيمن وسلت دمه الدم عنها أي مسحه وأماطه وأزاله عن صفحة سنامها. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه مسلم. والمسألة الثالثة باختلاف أهل العلم في محل الإشعار. قال نووي رحمه الله تعالى مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أنه استحب الإشعار في صفحة السنام اليمنى وقال مالك في الأسرى وهذا الحديث يرد على انتهى. الحاصل هو ما وافق هذا الحديث والذي نقول به. قد تبين ما تقدم من التحقيقات أن الأرجح أن السنة الإشعار في الصفحة اليمنى لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ولا حجة في فعل ابن عمر رضي الله عنهما مع صعة المرفوع فتبصر الإنصاف ولا تتهور بتقليد ذوي الاعتزال. والله رحمه الله تعالى باب سلت الدم عن البدن أي مسحه عن البدن بعد الإشعار. والسهري متصق قال أخبرنا عمرو بن علي فلاس قال حدثنا يحيى قطان قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عبد المسلم بن عبد الله الذي سبقت ترجمته في السند السابق. عبد الله اسمه مسلم بن عبد الله البصري قال حدثنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بذي الحليفة أمر ببدنته فأشعر في سنامها من الشق الأيمن ثم سلت عنها وقلدها عليه. القلادة كذلك أيضا من السنة تقليد من السنة. فلما استوت به على البيداء أهل أي قال لبيك اللهم لبيك. والحديث هذا صحيح. قال رحمه الله تعالى السند المتصل قال فتل القلائد فتل هذا بليل يفتل القلائد القلادة التي تجعله على عنق البعير قال رحمه الله تعالى بالسنة المتدى أخبرنا قتيبة ونصير قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن كلاهما عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة يهدي من الإهداء من الإهداء رباعية يهدي لا أنا من الهداية ما يصلح يهدي من المدينة فأفتر قلائد هدي قلائد هذا في مشروعية للتقليد قلائد هدي أفتر بيدي وفي خدمة المرأة زوجها وهذه مسألة مشهورة ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحل هذه أيضا مسألة يعني مختلف فيها في الصحابة من الصحابة من يرى وكذا من السلف من يرى أن من أهدى إلى البيت من بلده بعيد يجب عليه أن يكف عن ما يجتنب ما يجتنب المحرم حتى ينحر هديه يعيدهم يوما معينا في اليوم الفلاني الساعة العاشرة الساعة الحادية عشرة تنحر لي تذبح لي هديتي فبعد ذلك يتحلل لا يجامع امرأته ولا يفعل ولا يطيب ولا كذا يحرم فتنكر عائشة رضي الله عنها ذلك وتقول هذا خلاف هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي إلى مدينة من مكة من المدينة إلى مكة كثيرا ولا يجتنب عن شيء يفعله الحلال فتنكر عليهم ذلك هم قاسوا من ساق الهدي بنفسه إلى مكة يجب عليه أن يكون مجتنبا وأما من لم يسق والأهداء وبعثه مع بعض الناس لينحر بمكة فلا شيء عليه لأنها قالت إيش ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم إذن أن من بعث هديا ليس عليه شيء والحديث متفق عليه ومن فوائده مشروعية فتل القلائد ومن أسباب تقليد الهدي هو أن يجعل في عنقه ما يستدل به على أنه هدي هو متفق عليه في الإبل والبقر واختلف تقليد غنم وسيأتي خلاف كذا ومن أسباب بعث الهدي إلى الحرم وإن لم يسافر معه مرسله ولا أحرم تلك السنة هذا من تعظيم بيت الله الحرام أنت تحجه وتعتمر وتطوف وتسعى لكن إذا لم تتمكن تهدي من بلدك تهدي شاة تهدي إبلا جملا ناقة بقرة تهدي ترسلها مع الحجاج أو مع المعتمرين فهذا من تعظيم بيت الله الحرام ومن أسباب بعث الهدي إلى الحرم إلى مسافر طيب قال حفظ الله رحمه الله تعالى فإن قلت قولها رضي الله عنها من رواية منسوق عنها فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني القلائد قبل أن يحرم يقتضي أنه أحرم بعد ذلك وهذا اللفظ صحيح البخاري قلت يحتمل أن مرادها قبل السنة التي أحرم فيها أي قبل من سنة سنة ومنها أيضا جواز استخدام الإنسان زوجته وفتح القلائد ونحوه من الخدمة التي تقوم بها المرأة ومن أنه يستحب إذا أرسل الهدي أن يشعره ويقلده من بيته وأما إذا أخذه معه فيستحب أن يؤخر ذلك إلى الميقات حين يحرم وهكذا فوائد كثيرة قال رحمه الله تعالى وأيضا هنا قال الذي يظهر لأن التقليد والإشعار إنما نقل في هذه التطوع والقران والتمتع ثلاثة وأما الجنايات فلم ينقل فيها ذلك فما قاله الحنفية أظهر مذهب الحنفية كذا هنا نرجح مذهبهم لأن الآخرين يقولون مطلقا وإشعار لكن الذي يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم قلد هديه وأشعر كل هذه في التطوعات وكذلك أيضا في التمتع والقران هذا المنقول وأما الجناية إخفاؤها أولى من إشعارها من إظهارها الجناية معناه أنا جنيت وهذا إشعار من الناس قال رحمه الله تعالى بسنة المتدى أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني هذا تلميذ الشافعي الذي أخذ مذهبه العراق قال أنبأنا يزيد يزيد بن هارون الواسط قال أنبأنا يحيى بن سعيد الأنصاري هذا وليس القطان عن عبد الرحمن القاسمي عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يأتي ما يأتي الحلال كان يفعله ما يفعله الحلال قبل أن يبلغ الهدي محله يعني ما أنه لا يحرم عليه شيء والسالم الضدي قال أخبرنا عمرو وعلي فلاس قال حدثنا يحيى قطان هذا قطان وهذا أنصاري قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد البجلي قال حدثنا عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن هذه مخففة من الثقيلة كما قالوا مالك وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. لا أفتل، هذه اللام جاءت فرقا بينها وبين النافية. إن كنت أي إني كنت لأفتل قلائد هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم ولا يحرم ما يتنب ما يتنب محرم يعني. والحديث متفق عليه. والسهري منطلق على أخبرنا عبد الله بن محمد الضعيف، هذا قيل له الضعيف لقب، هذا لقب ضعيف لضعفه بسبب عبادته، يقال إنه طاف حتى حجب وصلى حتى يعني طاف حتى فلكون نحبك لشدة إكسامه، قالوا طاف حتى حجب وصلى حتى عامية حتى كذا، يعني حصل له خلل بسبب كثرة صلاته وسبب كثرة طوافه. قيل هو المعروف الضعيف لكثرة عبادته، وقيل لكون نحيفا، وقيل لشدة إتقانه، بالعكس تسمية بالزيد وهو ثقة من عشرة من أفراد مسلم وأبي داود. هذا قال حدثنا أبو معاوية أحمد مخازن قال حدثنا عامش عن إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقلد هديه ثم يبعث بها إلى مكة ثم أقيم لا يتنب شيئا ما يتنبه المحرم. حديث متفق عليه. وبه قال أخبرنا حسن محمد الزعفراني عن عبيدة بن حميد، هذا عبيدة بن حميد هذا أبو عبد الرحمن المعروف الحذاء من الطبقة الثامنة، قال عن منصور بن معتمر عن إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله عنها قال لقد رأيتني أفتل قلائد الغنم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث حلالا. فيه بيان أن الغنم جعلوا عليها قلادة كالإبل والبقر، وقالوا جمهور العلماء، وقال ذلك مالك أبو حنيفة، فقالوا لا تقلد الغنم، والحديث يرد عليه. قال والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى ما يفتل منه القلائد، ما يفتل من أي نوع يفتل القلائد، يعني من أي نوع يفتل القلائد. السهلي المنطقي قال أخبرنا حسن محمد الزعفراني قال حدثنا حسين يعني من حسن الحسين وحسن بن يسار أبو عبد الله البصري من الطبقة الثامنة، قال عن ابن عون عبد الله بن عمرو أرطباء عن قاسم بن محمد عن أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة أنها قالت أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا، هذا هو من العهن، يصنع من العهن، والعهن هو الصوف، صوف صوف يجز من الغنم ثم يفتل منه، وقيل الصوف المصبوغ ألوانا، وزاد في الفتي وقيل هو الأحمر خاصة من العهن عندنا، ثم أصبح فينا فيأتي ما يأتي الحلال من أهله وما يأتي الرجل من أهله، هذه كلها يفعلها ولا يجتنب بسبب ما أهداه، وهو حديث متفق عليه. وبالسنة قال تقليد الهدي، تقليد الباس وجعل القلادة عليه. السليم المنطقي قال أخبرنا محمد بن سلمة هذا هو الحراني قال حدثنا عن بعل بن قاسم عبد الرحمن قال حدثني مالك محمود دار هجرة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس قد حلوا بعمرة ولم تعلن أنت من عمرتك، هذا قالت عام حجة الوداع، لأن الناس تحللوا يعني بعد أن حولوا الحج إلى العمرة تحللوا بعمل العمرة، لماذا أنت ما تتحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحب حتى أنحر، قلدت هدي هذا معنى الشاهد، وقلدت هدي لبت، التلبيد هو استعمال الصمغ، الصمغ هذا يعني يلصق الشعر، وهذا يستعمله الحاج الذي يطول زمنه من بعيد من بلد بعيد، أو مثلا يأتي مثلا في ذي القعدة محرما في شوال محرما، فمثل هذا لأن لا يقمل رأسه، لأن هذا الصمغ هذا يأخذ القمل ما يتحرك يموت فيه، فلذلك استعمل هذا قلدت وقلدت هذه، فإذا ماذا لا يحلق رأسه إلا في منى يوم النحر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم أتحلل لأني عندي هدي، والله يقول ولا تحلق رؤوس ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فهذا السبب الذي منعني. قال والحديث هذا متفق عليه. السهم تطلق على أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة الصرخسي قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعري تقدم مسلم بن عبد الله الأجرد البصري قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أتى ذا الحليفة أشعر الهادي في جانب السنام الأيمن ثم أماط عنه الدم سلته وقلده عليه، ثم ركب ناقته فلما استوت في البيداء لبى وأحرم عند الظهر وأهل بالحج. أول ما أهل تنبيه وقع في نسخ المكتبة التي بين يدي بعد يقول أخبرنا عبيد الله ابن سعيد مع نصه حدثنا محمد هو غلط، فالصواب إسقاطه كما في الكبرى وكما في تحفة الأشراف. بعض النسخ يقول محمد ما في هذا. وهذا قد تقدم أن الراجع في وقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أحله نفسه في رحيلته من عند مسجد ذي الحليفة، ومع ذلك من الروايات محمولة على علم الصحابي الذي قال ذلك، فإنه أخبر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من التلبية، لأنه كان يكرر التلبية، وبهذا تجتمع الأحاديث المختلفة في الباب، والحديث أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى: تقليد الإبل كذلك أيضا، هذا يعني استنباط متنوع، وكذلك الأسانيد مختلفة. السالم المنتظر قال أخبرنا أحمد بن حرب الموصلي هذا من أفراده، قال حدثنا قاسم وهو ابن يزيد، قاسم ابن يزيد هذا هو الحرمي الجرمي الموصلي بثقة عابد من أفراده أيضا، قال حدثنا أفلح، أفلح بن عبيد تقدم قريبا عن قاسم محمد بن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بودن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها وأشعارها ووجهها إلى البيت وبعث بها، أي أرسل بها إلى البيت يعني، وبعث بها وأقام، فما حرم عليه شيء كان له حلالا. تقدم هذا حديث متفق عليه. وبالسؤال متفق على أخبرنا أبو تيمية بن سعيد قال حدثنا الليث ابن سعد عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم، ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب المحيط يعني المخيط والمحيط. قال والحديث متفق عليه. تقليد الغنم مسألة متفق على أخبرنا إسماعيل بن مسلم الجهدري قال حدثنا خالد هجيم قال حدثنا شعبة عن منصور معتمد قال سمعت إبراهيم النخعي عن الأسود هذا خاله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتر قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما، ففيه مشروعية تقليد الغنم خلاف من كره ذلك. قال وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن مسلم الجهدري قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهدي الغنم. رسالة متفق على أخبرنا الحديث متفق عليه. رسالة متفق على أخبرنا هناد بن السري أبو السري عن أبي معاوية أحمد بن خازي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما وقلدها، وقلد الغنم، وفي مشروعية التقليد للغنم، والحديث متفق عليه. والسالم متفق على أخبرنا محمد بن بشار بندى قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما ثم لا يحرم، أي لا يبقى في المدينة حلالا، والحديث متفق عليه. والسالم متفق على أخبرنا محمد بن بشار بندى قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور بن معتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما ثم لا يحرم، متفق عليه. وبسهل متفق على حدثنا حسين بن عيسى ثقة، الحسين بن عيسى الطائي أبو علي الإسلامي القمسي نزيل نيسابور نزيل نيسابور نزيل نيسابور هذا نزيل نيسابور الياء هذه غلط نيسابوري نزيل نيسابورة صديق صاحب حديث قال مصنف ثقة هنا وثقه وقال ثقة. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة، محمد بن جحادة هذا هو الأودي الكوفي ثقة من الخامسة، محمد بن جحادة عن قال حوى أنبأنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث هذا حفيده حفيد السادق. قال حدثني أبو معمر، أبو معمر هو عبد الله بن عمرو المقعد، عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال أنبأنا محمد بن جحادة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نقلد الشاة فيرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا، لم يحرم من شيء، ما أحرم بالعمرة ولا بالحج، البقية في المدينة. والحديث هذا صحيح متفق عليه. تقليد الهدي نعلي، قلد نعلي إذا عين. والسهلي منطلق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورجي قال حدثنا ابن علي إسماعيل قال حدثنا هشام بن السوائب عن قتادة عن أبي حسان العرج مسلم بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال أن رسول الله صلى الله عليه ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة أشعر الهدي من جانب السنام الأيمن ثم أماط عنه الدم ثم قلده نعلين، هذا محل الشاهد. ثم ركب ناقته فلما استوت البيداء أحرم بالحج وأحرم عند الظهر وأهل بالحج، هذا حسب علم ابن عباس. وإلا تقدم لكم أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم أهل حين استوت ناقته في مصلاه، لكنه بعد أن ركب ناقته أهل، هذا أوله. وأما ابن عباس سمع بعد ذلك في البيداء فأخبر بذلك حسب علمه، وليس هذا أول. وفي سهل المنطقي قال أخبرنا أحباب هل يحرم إذا قلد؟ قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير محمد مسلم عن جابر رضي الله عنه قال أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعث بالهادي، فمن شاء أحرم ومن شاء ترك، يعني حتى الصحابة تبعوا بذلك، ومن شاء أحرم ومن شاء ترك. وهذا ماذا؟ هذا يدل على أن الذي يبعث بالهادي مخير بين أن يصير محرما وبين أن يبقى حلالا، وهذا مخالف لحديث عائشة رضي الله عنها متقدمة. ولكن هذا وإن كان في معنى الرفع حيث يحتمل عليه علم صلى الله عليه وسلم هو تقرير لهم ليس كالمرفوع الصريح. إذن معنى ذلك أن الصحابة كانوا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يبعثون عليهم، لكن منقسم، بعضهم كالنبي صلى الله عليه وسلم ما يحرم عليه شيء، وبعضهم يحرم يكون محرما حتى ينهار حجه بعد ذلك تحلل. لكن هذا نقول اجتهاد من الصحابة، لأن الحديث المرفوع الذي كان عائشة رضي الله عنها يبين أنه لا يحرم عليه شيء، فدل على أن هذا يعني اجتهاد من الصحابة. لما نزل آية التيمم قال تيممنا إلى الآباد، هذا ما قال بصدر أمرهم بذلك. ولذلك لما بعد ذلك لما جاءوا إليه قالوا يا رسول الله تيممنا إلى الآباد من هنا إلى هنا، قال إنما يكفيكم، وعلمهم الكفين والوجه فقط. إذن اجتهادات الصحابة جارية. إذن ماذا؟ إذن نقول هذا الذي قاله جابر أخبر عن اجتهاد بعض الصحابة ولا يؤمل به، إنما يؤمل به بما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وهو عدم الإحرام، وإنما هو يبعث إلى مكة حتى ينحار له ولا يلزمه شيء. وفي سؤال منتظر صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.